الثاني درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الليلة الكريمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي، نحن الليلة بفضل الله ومدده على موعد مع اللقاء 48 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 52 من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، الآية رقم 106 من سورة النساء. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ظن البعض أن هذا الأمر من الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم يتنافى مع مقام النبوة وأبهتها وجلالها، لتصورهم أن الاستغفار لا يصدر ولا يكون إلا عن تقصير أو ذنب أو معصية، بل ولا ينبغي أن يكون الاستغفار إلا إذا ترك الإنسان واجبا أو ابتعد عنه وغاب عنه، فحينئذ يطالب بالاستغفار لذنب وقع فيه أو لتقصير بدر منه. وغاب عن هؤلاء أن سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله جل وعلا، وأن قلبه عليه الصلاة والسلام أتم القلوب صفاء وأكثرها نورا وضياء، فالاستغفار منه صلى الله عليه وسلم إنما هو جلاء للقلب من الهموم والغموم، وتصفية للروح من كل ما يكدر صفها، وذلك مما يخالطه ويلاقيه من كدر وهموم من خلال تعامله مع الخلق ممن يخالطهم ويخالطونه، لأن الله جل وعلا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استغفاره رقي له مع ربه جل وعلا، تصفية لروحه مما يلاقيه من مخالطة للخلق. واستغفر الله، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يفطر لحظة عن الاستغفار ولا عن الذكر ولا عن العبادة، تقربا إلى الله جل وعلا، تقربا إلى مولاه، افتقارا له وإظهارا لعبوديته في حق ربه سبحانه وتعالى أو لربه سبحانه وتعالى، فهو ملازم لمقام العبودية. بل ما أثنى رب البرية على سيدنا رسول الله سيد البشرية في أعلى مقامات المدح والثناء إلا بصفة العبودية، في مقام الإسراء أثنى عليه بهذه الصفة، فهو أعظم وأشرف وأكمل بشر عرفته الأرض محققا لمقام العبودية لرب السماء والأرض. قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل في هذا الموضع برسوله، مع أن الإسراء مقام تكريم ومقام تشريف ومقام رفعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأثنى الله عز وجل عليه بصفة العبودية، وأثنى عليه بصفة العبودية في مقام آخر من أشرف وأجل وأسمى المقامات، ألا وهو مقام القرآن مقام تنزل القرآن على قلبه. قال له جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وأثنى عليه بصفة العبودية في مقام الدعوة، وهي أشرف المقامات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أثنى عليه أيضا جل جلاله بصفة العبودية في هذا المقام، فقال: لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله، فمقام العبودية للنبي عليه الصلاة والسلام أشرف مقام وأعظم مقام. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الذكر لربه، دائم الشكر لربه، دائم الاستغفار لربه سبحانه وتعالى. تدبروا معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. يتوب إليه 100 مرة ويستغفر الله 100 مرة. هذا دليل على أن الاستغفار في حقه مقام رقي، مقام عبودية، مقام اعتراف بالآلاء والنعم، مقام شكر لله جل جلاله. فلا ينبغي أن يتوهم متوهم أن الأمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لذنب وقع سيد الخلق فيه أو لتقصير بدر من سيد الخلق في حق ربه جل وعلا، بل الاستغفار في حقه مقام للرفعة وللشكر ولإظهار فقره وعبوديته لربه سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر يقول، والحديث في مسند أحمد وغيره بسند صحيح: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. بالله عليك، بالله عليك، هذا في المجلس الواحد. بالله عليك، هل تقول هذا الدعاء وتتذلل وتتضرع به إلى رب الأرض والسماء في يومك كله 100 مرة؟ رسول الله في المجلس الواحد يقول 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هل استشعرت جلال الكلمات وعظمتها وجمالها وكمالها ورقتها من أعرف الخلق بربه؟ أكررها، من أعرف الخلق بربه سبحانه وتعالى. ويتجلى تواضعه بأبي هو وأمي والله وهو سيد المتواضعين لربه جل وعلا. يتجلى تواضعه الأخاذ المهيب الجليل، وافتقاره الكبير إلى ربه الملك القدير في هذا الدعاء الجليل المهيب العظيم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي بأبي أنت وأمي وقلبي وروحي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، اسمع اسمع اللي جاي دي، وكل ذلك عندي. يا له من أدب مع الله وتواضع جليل، ورب الكعبة يهز القلب يقول: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. دعاء جميل فيه عبودية وافتقار وتواضع وانكسار لله الواحد العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. هذا هو معنى الاستغفار، هذا هو الذي يليق بمقام النبوة وأبهة الرسالة وجلال قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. وأنا دائما أقسم وأقول والله الذي لا إله غيره لا يعلم قدر النبي إلا الرب العلي، أكررها، والله الذي لا إله غيره لا يعلم قدر النبي إلا الرب العلي، ثم أقسم على الثانية وأقول والله الذي لا إله غيره إن أعرف الخلق بجلال وجمال وكمال وعظمة ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما عرفت البشرية عبدا لله محققا لمقام العبودية مظهرا لمقام الافتقار والانكسار بين يدي رب البرية كما عرفته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم، من أهل التفسير سادتنا، من قال قولا آخر لا يقل رقة ولا جمالا في قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قالوا المراد بقول الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما أي استغفر الله يا رسول الله لأولئك الذين جاءوا يدافعون ويذبون ويجادلون ويخاصمون عن طعمة بن أبيرق ويريدون بكل سبيل أن يظهروا براءتهم من السرقة لعل الله أن يلهمهم، تدبر، لعل الله أن يلهمهم ببركة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يرجعوا وأن يتوبوا إلى الله جل جلاله، كما في قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. تفسير راقي أوي ورقيق وعالي، وإن دل فإنما يدل على صفاء ونقاء ورقة قلوب هؤلاء الأصفياء الذين يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدار النبوة وجلالها وأبهتها وعظمتها ومكانتها. واستغفر الله أي لأولئك الذين سقطوا في مجيئهم للدفاع عن طعمة بن أبيرق، استغفر لهم لعل الله ببركة استغفارك لهم يا رسول الله أن تنير قلوبهم وأن تشرق عليها بركات استغفار رسول الله لهم ليتوبوا إليه جل وعلا، ليرجعوا إليه سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، الله، جاءوك فاستغفروا الله ابتداء، استغفروا الله ثم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم، واستغفر لهم الرسول. إيه النتيجة العظيمة التي يقررها ربنا جل جلاله؟ لوجدوا الله توابا رحيما. هذا هو المراد بقوله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ثم يخاطب الحق تبارك وتعالى بعد ذلك نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قال شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى يعني بذلك جل ثناؤه أن الحق تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم المعنى المعنى: ولا تجادل يا رسول الله عن الذين يخونون أنفسهم بخيانتهم، ما خانوا أو ما وقعوا فيه من خيانة من أخذهم لأموال غيرهم بغير حق ممن وقعوا في خيانته، فإن الله جل وعلا لا يحب من كان من صفته أن يخون الناس في أموالهم أو أن يرتكب الإثم في حقهم أو أن يقع في أمر حرمه الله تبارك وتعالى عليه. الله لا يحب من كان خوانا كثيرا للخيانة أو متعمدا للخيانة أو مكررا للخيانة، هي صيغة مبالغة تحمل معنى كثرة الخيانة وتحمل معنى قصدها وتعمدها، أثيما مبالغا في الإثم الذي يضر به نفسه ويضر به غيره. الله جل وعلا لا يحب من كانت هذه صفاته وأخلاقه. تدبر معي هذا الذي أقوله: وقد ينهى الإنسان عن فعل شيء وإن لم يقع منه لكنه متوقع. قد ينهى الإنسان عن فعل شيء لم يقع منه لكنه متوقع، فلا يلزم أبدا. انتبه معي، فالتفسير يحتاج في مثل هذه الآيات العظيمة إلى معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإلى معرفة قدر الصحابة رضي الله عنهم. من أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن وهم معه يشهدون ويسمعونه ويحولونه في حياتهم إلى واقع عملي ولا منهج حياة، فالحديث عن هؤلاء الأخيار يتطلب ابتداء صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل وصحة في الفهم ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأسانيد الأحاديث والروايات، بل ولمتون الأحاديث والروايات، حتى لا نقف مع قول يصطدم مع أصول الدين الكلية ومع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم من قول الله جل وعلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، لا يلزم من ذلك أبدا أنه صلى الله عليه وسلم جادل وخاصم ودافع عن الذين وقعوا في الخيانة والإثم. كيف يفعل ذلك بأبي وأمي وقلبي وروحي؟ كيف يفعل ذلك وهو يعلم يقينا أن الله لا يحب ذلك؟ كيف يدافع عن الخوانين الآثمين وهو يعلم أن الله لا يحب الخوانين الآثمين، أن الله لا يحب من كان خوانا أثيما؟ كيف يفعل ذلك؟ كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا يبغضه الله ولا يحبه الله؟ تدبر القرآن، بل الذي أراه هنا أن الخطاب وإن كان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد به عموم المكلفين، فهو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ويراد به غيره من المؤمنين، كما في قول رب العالمين: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذا خطاب للنبي نعم، لكن المراد أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، وحاشاه بأبي وأمي وقلبي وروحي أن يكون مطيعا للكافرين، أن يكون مطيعا للمنافقين. ومثل ذلك قول رب العالمين لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد يوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. حاشاه صلى الله عليه وسلم. وذلك أيضا كقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين قرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشك فيما أنزل الله عز وجل إليه، والله ما شك قط. فالخطاب له والمراد الأمة والمراد به المكلفون، وكما في قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء أصحاب الهوى. فالتحقيق في كل هذه الآيات الكريمة يا إخواني ويا أخواتي وما شابهها في القرآن الكريم لنعلم يقينا أنها خطاب من رب العالمين لسيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، والمراد به جميع المكلفين وعموم المؤمنين. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، نهي للأمة وللمؤمنين معه عن الجدال عن الذين يختانون أنفسهم، إذ لا يمكن البتة أن يصدر هذا عن سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم بدليل القرآن. حتى لا تصور البعض أننا نتكلم بعاطفة الحب لسيدنا رسول الله، وما أشرفها من عاطفة، وما أكرمها من عاطفة، وما أجلها من نعمة ينعم الله بها على من يشاء من عباده المحبين الصادقين المتبعين لسيد النبيين عليه الصلاة والسلام، بدليل قول الله تعالى في نفس الآيات. وسنأتي إلى هذه الآية، يقول الله: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أظن أن الآية جلية واضحة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، جادلتم، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقوله جل وعلا: ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، نهي للمجادلة، والمجادلة هي المماراة والمدافعة والمنازعة بالقول والحجة من أجل الظهور على الخصم وغلبته. وسميت المجادلة بهذا الاسم لأنها مأخوذة من الجدل، من الجدل، وجدل الحبل هو فتل الحبل وإحكام ضمه وإحكام فتله. وكذلك المجادل، المجادل يتقن ويحكم ويربط بقوة حجته من أجل أن يغلب الخصم، الخصم أو أن يظهر عليه. وكأن المجادل كذلك، المجادلة مأخوذة من الجدالة بفتح الجيم والدال، وهي الأرض. وكأن المجادل يريد أن يصرع ويطرح خصمه أرضا حتى يعجز عن الحركة، أي حتى يعجز عن جداله ونقاشه ومخاصمته. والذين اختنون أنفسهم في الآيات هم الذين جاءوا يدافعون عن طعمة بن أبيرق ويجادلون عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين يختنون أنفسهم، أي هم الذين يطلبون له الخيانة ويوقعون أنفسهم فيها لمجرد مجيئهم للمجادلة عن صاحبهم مع أنه سارق. هذه خيانة للنفس، فمن ارتكب المعاصي واكتسب الأثام فهو ظالم لنفسه. من ارتكب المعاصي والأثام والذنوب هو ظالم لنفسه، وكذلك من خان غيره فهو ظالم لنفسه أيضا. من خان غيره فهو ظالم لنفسه بل وخائن لنفسه، كما في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم فمن لمز أخاه فكأنما لمز نفسه. نعم، ومن خان أخاه فكأنما قد خان نفسه. فخيانة الأنفس بسبب ما يعود عليها من العقوبة في الدنيا والآخرة، وذلك لتعمد الخيانة ولتجديد الخيانة ولتكرار الخيانة، فمن فعل ذلك فهو يوقع نفسه في الهلاك والضياع والخسران. فالخيانة هلاك في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله بمخالفة أمره، لا تخونوا الله بفعل نهيه الذي نهاكم عنه لا تفعلوه، لا تخونوا الله بالتعدي على حدوده، لا تخونوا الله بتضييع دينه، لا تخونوا الرسول بتضييع سنته بتضييع شريعته بتضييع دعوته. وتخونوا أماناتكم، أي فيما بينكم من أموال وأسرار وعلم ومال إلى غير ذلك. فالأمانة معناها واسع جدا. قال ابن عباس في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إن الإنسان كان ظلوما إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس الأمانة هنا هي الفرائض، هي الفرائض، الفرائض أمانة. قال أبو العالية الأمانة هي ما أمر به وما نهى عنه، هي ما أمر به وما نهى عنه. وأجمل تعريف عندي للأمانة ما قاله الحسن، قال الأمانة هي الدين فالدين كله أمانة. فالأمانة قد تأتي في القرآن بمعنى الفرائض، وقد تأتي في القرآن بمعنى الأمانات التي يؤتمن عليها الناس مع بعضهم البعض، وقد تأتي في القرآن أيضا بمعنى جديد رقيق جميل قد لا يخطر لكثير منا على بال، ألا وهو معنى العفة، ألا وهو معنى العفة، كما في قوله تعالى حكاية عن ابنة شعيب، عن ابنة شعيب حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. أيها الأفاضل تعالوا بنا لنتوقف عند هذا القدر في هذه الليلة الكريمة المباركة، لأواصل السير في هذا البستان اليانع الماتع، لأن الله تبارك وتعالى بعد ذلك ينعى على أولئك الخوانين الآثمين الذين يخافون من أن تظهر سرقتهم وخيانتهم وإثمهم للخلق، مع أن الخلق لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، مع أن الناس لا يملكون لأحد من الناس ضرا ولا نفعا، ومع ذلك هم يخافون الناس ويستخفون من الناس، ولا يخافون رب الناس الذي يعلم السر وأخفى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إن شاء الله نواصل السيرة في هذا البستان الجميل في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة لإخواننا وأهلنا في أرض غزة أن ينصرهم بنصره العزيز، وأن يؤيدهم بتأييده، وأن ينزل عليهم من جند السماء، وأن ينزل عليهم من رحماته، وأن يستخرج لهم من بركاته، وأن يكف عنهم شر الكافرين والظالمين والمنافقين والمخذلين والمثبطين الذين غرقوا في مستنقع الخيانة ومستنقع الولاء لأعداء الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين ودحر الظالمين والمنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر.